الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات أول أيام التشريق أو ثاني أيام النحر، يعني في اليوم الأول من أيام التشريق وهو بمنى، قال لنا: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من منى بيومين أين المكان الذي سينزل فيه ويبيت فيه بعد منى قبل أن يصل إلى مكة، فقال لهم: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الخيف اسم للمنهبط من الجبل، لكنه مرتفع عن مسيل الماء، وذلك المكان خيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب، مكان التقت فيه قريش وكنانة يوم تحالفوا وتعاهدوا على حصار بني هاشم من أجل أن يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. وحصل الحصار كما تحكيه لنا كتب السيرة، لما علم بنو هاشم أن قريشا تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهم أبو طالب، جمع بني هاشم، فاجتمعوا جميعا إلا أبا لهب انفرد عنهم. اجتمع بنو هاشم المؤمنون والكفار، وأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وأحاطوا به يمنعوه من قريش. ودخلت معهم بنو المطلب أبناء عمومتهم، وحاصرتهم قريش قرابة 3 أعوام حصاراً اقتصادياً، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وحصاراً اجتماعياً لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، وحصاراً معنوياً. واستمرت هذه الأزمة قرابة 3 سنوات حتى قيض الله لها سبحانه وتعالى أسباب الفك والبطلان، أبطلها الله كما تحكي لنا كتب السير أنه بعث الأرض تأكل الصحيفة التي علقت على جدار الكعبة وفيها بنود التحالف والاتفاق بين قريش وكنانة على حصار بني هاشم. وقيض الله تعالى هذا الصلح ببعض أهل المروءة من الكفار من غير بني هاشم وبني المطلب، أنبتهم ضمائرهم أن يفعلوا ذلك بأبناء عمومتهم، فسعوا في نقض الصلح، فانتقض الصلح، وفرج الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن قومه معه. فلما مكن الله تعالى له في الأرض أحيا هذه الذكرى لتذكير الناس أولاً بنعمة الله تعالى عليهم قبل أن يدخل مكة في فتح مكة. وكما تعلمون، فتح مكة كان في العام 8 من الهجرة، أي قبل حجة الوداع بسنتين. قبل أن يدخل مكة قال لهم: منزلنا غدا إذا فتح الله، يعني إذا فتحت علينا مكة فإننا سننزل في خيف بني كنانة. منزلنا غدا إذا فتح الله خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وفعلا نزل في خيف بني كنانة يوم فتح الله. وبعد الحج قال لهم هذه المقولة التي سمعتموها: منزلنا غدا، أو إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. تقاسموا يعني تحالفوا وتعاهدوا وبذلوا الأيمان والأقسام على أن يتكاتفوا ضد هذه الفئة، ضد من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر المسلمين بنعمة الله تعالى عليهم، يذكرهم بسنوات الحصار، بسنوات الشدة حينما تكالبت عليهم الأعداء القريب والبعيد، يذكرهم بتلك الأزمة الشديدة والمحنة العصيبة وكيف فرجها الله تعالى عنهم، فيذكروه ويشكروه في المكان الذي كانوا فيه محاصرين مستضعفين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم: كان من هديه أن يقيم شعائر الإسلام حيث أقاموا شعائر الكفر، يراغمهم ويذل أنوفهم ويغيظ قلوبهم. فحيث أظهروا شعائر الكفر وتحالفوا وتعاهدوا واتفقوا على إبطال الإسلام ومحوه من الأرض وقتل نبيه والتخلص من حملته، حيث جمعهم الحلف في ذلك المكان، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع المسلمين ذاكرين الله، مصلين، حاجين، قائمين بشعائر الإسلام، أعز بهذا الدين، جمعهم في المكان نفسه ليرغم أنوف من بقي من الكفار والمشركين حيث تحالفوا على الكفر. كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يستبدل شعائر الكفر بشعائر الإسلام. مبدأه الإحلال، إحلال الصالح مكان الطالح، والحسن مكان السيء، والفضيلة مقام الرذيلة. ولهذا اعتنى في الحج كثيراً بمخالفة هدي المشركين. الهدي كان عبادة متوارثة من عهد إبراهيم، والمشركون كانوا يحجون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حرص على أن يخالفهم ما أمكنته المخالفة، ابتداء من التلبية. كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فقال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالفهم عليه الصلاة والسلام في أماكن كثيرة، كانوا يقولون وهم في مزدلفة قبل أن يخرجوا إلى منى: لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج قبل طلوع الشمس من المزدلفة. كانت قريش إذا حجت تقف يوم عرفة في مزدلفة لأنه داخل حدود الحرم، وتزعم أن لها مزية على غيرها من العرب، فهي لا تفارق الحرم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام يوم التاسع متوجها إلى عرفة، كانت قريش تظن أنه لن يغادر مزدلفة وأنه سيقف في المزدلفة لأنه من الحمص من قريش. فإذا به عليه الصلاة والسلام يفاجئهم ويغادر مزدلفة متوجها إلى عرفة مع الناس، امتثالا لقول الله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهكذا حرص عليه الصلاة والسلام على أن يرسي معالم التوحيد، معالم الإسلام، وأن يتبرأ من مناهج الجاهلية وأفكار الجاهلية وعبادات الجاهلية، وأعلنها صريحة في خطبة عرفة. قال لهم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية ملغى، ساقط، مدوس بالأقدام. لا عزة اليوم إلا للإسلام، ولا رفعة اليوم إلا لكلمة الله، ولا دين اليوم إلا دين الله. يومها أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الهدي الأول الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من النزول في خيف بني كنانة، أنه يبدل شعائر الكفر بشعائر الإسلام، يحل شعائر الإسلام محل شعائر الكفر، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحيي لهم تلك الذكرى فيتذكروا ما كان فيها ويعتبروا مما جاء فيها. ومن بديع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المترتبة على تحالف المشركين في خيف بني كنانة أنه عليه الصلاة والسلام عامل المتضامنين معه الذين وقفوا معه في الحصار، الذين ساندوه وشدوا موقفه وضحوا من أجله وإن كانوا من الكفار، الذين وقفوا معه في الحصار من أبناء عمومته، عاملهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام معاملة بني هاشم، معاملة قبيلته. جاء في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان، وكان عثمان من بني عبد شمس ابن عبد مناف، جاء هو وجبير ابن مطعم، وكان من بني وكان من أبناء عمومته أيضا. لعبد مناف أربعة أولاد، بنو هاشم أولهم، والثاني المطلب، والثالث عبد شمس، والرابع جد جبير هذا، الذين دخلوا في الحصار بنو هاشم، ودخل معهم بنو المطلب، والذين تخلفوا عنه اثنان من أبناء عمومتهم، قبيلتان. فجاء أبناء هاتين القبيلتين بعد أن فتح الله تعالى على المسلمين ومكنهم يوم خيبر، يوم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ألفي، ورأوه يقسم يوم حنين، فيعطي عليه الصلاة والسلام بني المطلب ولا يعطي أبناء عمومته الآخرين، لا يعطيهم من الفيء الذي جعله الله لله ولرسوله، أي لذي القربى، جعل في ذي القربى بني المطلب، ولم يجعل بني نوفل ولا بني عبد شمس معهم، مع أنهم أبناء رجل واحد. فجاء عثمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل بني عبد شمس كما يعامل بني المطلب، وجاء جبير يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل بني نوفل كما يعامل بني المطلب. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقف، قال لهم كما في صحيح البخاري: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، قال: لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. فخصهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأحكام، جعلهم مثل بني هاشم، الصدقة عليهم حرام كما هي حرام على بني هاشم، وهم أصحاب سهم ذوي القربى كبني هاشم، وأبناء عمومتهم الآخرين ليس لهم شيء من تلك الأحكام. هذا كله لأنهم كانوا معه، كانوا في صفه، كانوا يساندوه، وأقوى تلك المواقف يوم الحصار. فلا يستغرب من الإنسان أبداً أن يضحي ويبذل مع من وقف معه في محنه، لا يستغرب أبداً أن يبذل الإنسان وأن يضحي وأن يتحمل التبعات إذا وقف مع من وقف معه وساند من يسانده. ولا ينبغي للنفوس الشريفة أن تتضجر من هذه المواقف. الأيام دول والأزمان تضحيات، فيوم لك ويوم عليك. والشاعر يقول: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، فرق شمله فيك ليجمعك. هذا الأخ لا ينبغي أن تفرط فيه أبداً مهما تحملت من التبعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى من أحسنوا إليه ومن ساندوه ووقفوا معه، مع كونهم كفاراً، فكيف إذا كان هذا الحليف وهذا الأخ تجمعك به رابطة الدين ورابطة العقيدة. فالوفاء في المواقف منهج إسلامي أصيل تدعوك إليه الفطرة السليمة والشريعة المستقيمة والأخلاق والطباع الصحيحة. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، وفي آيات الحج في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبًا المؤمنين: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا منهج أصيل ينقلك الإسلام من عبادة إلى عبادة، فالعبادات لا تنتهي إلا بالموت، كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا انتهت مواسم للعبادات فإنها تتجدد مناسبات ومواسم أخرى لعبادات جديدة من جنس الأولى أو من غيرها. لما قضوا الحج وأتموا النسك بعد ذلك النصب والتعب الشديد، أمرهم الله تعالى بالإكثار من ذكره: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة جديدة، فليس للفراغ وليس للضياع للوقت مكان في حياة الإنسان المسلم. عليه أن يجدد العهد مع الله تعالى على الدوام بأداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من العمل الصالح الذي ينفعه. فزمنك كله شريف وعمرك كله غال نفيس، واللحظة الواحدة لا تساويها الدنيا بما عليها. والموفق من استغل عمره فيما ينفعه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين كلهم، ولا تكن عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.